بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب اليه. قال: واما عدم جواز الصلاه في المشكوك اباحته فلاصاله عدم طيب نفس المالك. وان تقدم بيان هذا المقطع الا انه بقيت ملاحظه اشير اليها ثم الدخول في تفصيل. اعتاد الفقهاء ان يذكروا بعد بيان كل شرط عليكم سامحوا بعد بيان الشروط والاجزاء وما يتعلق بها من احكام وضعيه او تكليفيه، تعرف الفقهاء ان يبحثوا حاله الشك في حاله العلم بالوجود او العلم بالعدم، فالحكم واضح مما تقدم. اما اذا شك المكلف بتوفر المانعية أو شك بتوفر موضوع الحكم التكليفي، فما هو التكليف؟ هل هو الترك أو العمل؟ فتعارف عند الفقهاء أن يبحثوا المشكوك، وهو عادة وليس غالبا ولا دائما أن الحل يأتي من طريق الأدلة الفقاهتية وليس الاجتهادية، إذ نادرا ما تأتي رواية تتضمن بيان حكم حالة الشك. فلذلك يكون المسألة التي موضوعها حالة الشك مدارا ومسرحا لتطبيق الأصول العملية، وبها يقع النزاع بين المباني: أي أصل عملي هو المتقدم، وكيف يوجه ويصاغ الموضوع بحيث يكون من موارد هذا الأصل أو ذاك الأصل. بلحاظ الحالة الأولى، المصنف وجد أصلا موضوعيا ينقح الموضوع، وبالتالي وصل إلى حالة المانع إذا شك في كون بعد اشتراط الإباحة في اللباس أو الساترية، بخصوص الساترية وجد أصلا، وهو إما أن يعنون بأنه الاستصحاب أو يقال بأنه أصالة عدم طيب نفس المالك، أن كل مالك الأصل عدم جواز أو عدم الإذن منه بالتصرف من غيره، إلا أن يكون قد أذن له بالإذن الخاص أو إذن عام أو وكالة أو مشاكل. وبتنقح الموضوع يثبت الحكم تلقائيا بأن يكون هذا اللباس غير مأذون به، فيثبت حكم المانعية. أما في غير الإباحة من شرائط، سواء كان من ما لا يؤكل لحمه أو من الميتة أو غير المذكى، أو بالنسبة للرجال الذهبي والحرير، فيأتي المصنف إلى خلاف أو نزاع استظهاري قبل الدخول في الأصل العملي. يقول: نلاحظ الأدلة الدالة على هذه الشرائط. لاحظ شوية وياي الأدلة الدالة على هذه الشرائط، هل هي ظاهرة في كون الحكم انحلالي أو عنواني؟ يعني هل أن الحكم في تلك الأدلة منصب على الجزئيات الخارجية بأن يكون هذا مانع وذاك مانع وذاك مانع، هذا الثوب مانع من صحة الصلاة وهذا الثوب مانع من صحة الصلاة وهذا الثوب مانع من صحة الصلاة هكذا، أو أن المانعية ثابتة للعنوان، عنوان ما لا يؤكل لحمه أو عنوان الميتة؟ سنأخذ الكلام مثلا على واحدة والبقية جارية على نفس النفع. ما لا يؤكل لحمه هو كعنوان يثبت له المانعية، أو أن المانعية تثبت للجزئيات هذا وهذا وهذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. واضح الفارق بين الحالتين؟ من قال بأن الحكم بالمانعية ثابت للعنوان يكون مجرى لأصالة الاشتغال، وإن قال بأن أو من قال بأن المانعية ثابتة للجزئيات يكون مجرى لأصالة البراءة. على الأول كيف يكون عليكم سنتي؟ تقدم في بحث الأصول أو حتى لو كان بشكل إجمالي أن أصالة البراءة تجري إذا كان الشك في أصل التكليف، أما الاشتغال إذا كان الشك في المكلف به، يعني بعد العلم بالتكليف يأتي المكلف بشيء أو يريد الإتيان بشيء ولكن ذلك الشيء لا يحرز أو لا يحرز المكلف امتثاله بهذا الفعل، فيكون شكا بالتكليف، شكا عفوا بالمكلف به، هذا الذي كلف به يتحقق ويسقط بهذا الامتثال أو لا، أو بهذا الفعل أو لا. فبناء على الحالة الأولى فيما لو كان المانعون ثابتة للعنوان فيكون حينئذ المكلف ممنوع من الصلاة بما لا يؤكل لحمه، فإذا شك في فرد أو في ثوب هل هو مما لا يؤكل لحمه أو لا، شك مصداقي طبعا ليس مصداقية وليس مفهومية، فإذا شك في هذا الثوب هل هو مانع أو لا، فإن صلى فيه يكون حينئذ شاك، المكلف يكون شاكا في حصول الامتثال بهذا الفعل، هو عنده طبعا صلاة، الأمر بالصلاة وعنده نهي عن الصلاة بما لا يؤكل لحمه، صلي بما لا يؤكل لحمه، صلي بما ليس ميته هكذا. فإذا صلى بثوب مشكوك لا يحصل له ماذا؟ علم بامتثال الصلاة بما لا يؤكل لحمه، هذا واضح؟ إذا كانت المانعية ثابتة للعنوان، أما إذا كانت المانعية ثابتة للمصدر، بمعنى هناك أمر صلي بهذا الثوب، صلي بهذا الثوب، صلي بهذا الثوب، ثم بلحاظ المانعية لا تصلي بهذا الثوب، لا تصلي بهذا الثوب، طبعا لأنه شنو مما لا يؤكل لحمه، فإذا شك في ثوب هل هو مما لا يؤكل لحمه أو لا، فإذا أراد الصلاة به يكون مجرا للبراءة، لماذا؟ لأنه لا يحرز وجود خطاب آخر أو تكليف آخر مستقل متوجه لخصوص هذا المصدر، لخصوص هذا الجزئي، لخصوص هذا الثوب، وإذا لم يحرز وجود التكليف أو وجود الخطاب المستقل فيكون مجرى للبراءة من وجود تكليف جديد بمانعية هذا المصدر، لا تصلي بهذا الثوب، لا تصلي بهذا الثوب، لا نحرز وجود تكليف بمانعية هذا الثوب، لا نحرز وجود خطاب لا تصلي في هذا الثوب، فالصلاة فيه صحيحة بالبراءة. وما شاء الله الأول إذا كان الحكم بالمانعية ثابت للعنوان، يعني لا تصلي بما لا يؤكل لحمه من دون وجود انحلال، من دون وجود خطابات متعددة للأجزاء، حينئذ الأمر موكل للمكلف بأن يأتي بما يحقق المانعية، صلي بما لا يؤكل لحمه، فإذا صلى بثوب متوفرة فيه كل الشرائع يحصل له العلم واليقين بأنه امتثل للخطاب، صلى بثوب من ما يؤكل لحمه وطاهر وليس من الميتة ولا أخره، يحصل له اليقين بالامتثال. أما إذا صلى في ثوب مشكوك أنه مما لا يؤكل لحمه، الخطاب ثابت للعنوان، فهو يعلم ويحرز وجود الخطاب، يعلم ويحرز وجود التكليف، إلا أن هذا الذي جاء به لا يعلم يحقق الامتثال أو لا. Thank you.
Thank you.
شيء آخر. الذي البعض استفاد أنه من تعدد الأمر والنهي أو من تعدد العنوان عفوا يستلزم تعدد المعنون. تعدد المعنون شو نسوي حتى يصير تعدد موضوعات؟ موضوع منهي عنه، موضوع مأمور به. إذا اختلف العنوان ما في اجتماع. إذا ما في اجتماع يعني شنو؟ الذي أمرنا به لم يتسلط النهي عليه. فإذا لا يكون لا تأتي مقولة النهي عن العبادة تستلزم الفساد. فإذا أجاد للتشهد، التشهد والإلقاء الثقل هذان عنوانان موضوعان أو موضوع وعنوان واحد، عنوانان وموضوعان. النهي متوجه إلى إلقاء الثقل والأمر متوجه للتشهد، وهذان عنوانان مستقل كلهما. نعم هما متلازمان، لكن بالتالي لم يتسلط النهي على التشهد. بينما في السجود لا، الأمر واضح، لا يمكن التفريق بين عنوان التشهد السجود وعنوان إلقاء الثقل، لأن إلقاء الثقل أو وضع الجثة على الأرض هو عين السجود. عينه بالدقة الفلسفية، حتى لا يمكن بالدقة الفلسفية أن تفرق بينهم. بينما بقية أجزاء الصلاة لا، أما بالدقة العرفية أو الدقة الفلسفية تفرق بين عنوانين. إذا لم نفرق في السجود بين عنوانين، لم يكن لا عنوان واحد، فالنهي المتوجه للغصبية سيتوجه لخصوص نفس السجود، والأمر بالسجود لنفس السجود. فلم يكن الفارق إلا في الخطاب، إلا في العنوان الذي لم يكشف عن تعدد المعنون، وبالتالي المعنون واحد، فالنهي توجه لما توجه إليه الأمر فيستلزم التسلط. واضح إن شاء الله. في الكلام ملاحظتان. الملاحظة الأولى، نحن وهذا الدليل يفترض أن يكون النهي أو عفوا اشتراط الإباحة في المساجد السبعة لا في خصوص مسجد الجبهة. نفس الكلام يأتي، إلا أن يقال بأن حقيقة السجود هي خصوص وضع الجبهة دون المساجد. إذا قلنا إذا قيل بأن التشهد حقيقته وضع الجبهة دون تلك شرائط تلك لوازم بحيث يصير خارج عن حقيقة السجود، فالنهي عنها لا يستلزم بطال السجود، يتم الكلام. أما إذا قلنا بأن حقيقة السجود هي وضع المساجد السبعة على الأرض، فنفس الدليل يؤدي إلى ماذا؟ إلى اشتراط الإباحة في موضع المساجد السبعة لا في خصوص السجود في المساجد السبعة. لا هو واضح، يعني تقولون بأنه داخل في السجود، لا حتى لو كان شرط، فقدان الشرط يؤدي إلى بطلان المشروع. هذا كلامكم أعم. حال السجود من يرفع اليد، من يرفع مثلا كف اليد عن الأرض يقال ببطلان سجودي، هذا أعم من كونه جزء أو شرط. فقد الطهارة يؤدي إلى بطلان الصلاة، لكنه من معنى شرط جزئيته. واضح؟ لا، ويقف التالي على الخلاف وعلى ما يستظهر الفقيه أن المساجد الستة الأخرى هي كمحل السجود كمحل الجبهة أو لا، هي توابع لوازم أمور أخرى غير حقيقة السجود. بالتالي أقول إحنا فقط حالة تعليمية. إذا وإذا تمرد المصنف من ضرورة ولا غير المصنف أنه يصل إلى نتيجة ويفتي، إن كانت المساجد الستة كالسجود كالجبهة بتمامها تحقق حقيقة السجود، فالدليل هو يؤدي إلى اشتراط الإباحة في الجميع. وإن كانت المساجد الستة الأخرى شرائط لواحق توابع بمعنى لها استقلالية عن محل الجبهة، فالدليل يؤدي إلى اشتراط الإباحة في خصوص الجبهة. هذا واضح. ملاحظة ثانية لأشار السيد، هذا الكلام أيضا يبتني على كون مغصوبي هو خصوص التصرف في سطح الأرض. أما إذا كانت الغصبية أعم من هذا ويتشمل نفس الفضاء، نفس الفضاء أيضا يعتبر شنو من المملوكات التي تحتاج إلى الإذن في التصرف، فالإنحناء وأي تصرف آخر أيضا يحتاج إلى الإذن،
كل أجزاء الصلاة، إذا لم نقل أغلب أجزاء الصلاة، إذا يعني على الدقة بحيث حركة الشفتين أيضا تعتبر من التصرف في الفضاء أو لا؟ نعم، تالي تصرف في الفضاء. طبعا إذا قلنا حركة الشفتين بعد في كل أجزاء، سواء كان ركوع، سجود، انحناء إلى آخره، كله يصبح بحث شنو التصرف. فحينئذ نفس الدليل أيضا يؤدي إلى ماذا؟ إلى اشتراط الإباحة في كل أجزاء الصلاة. أما إذا كان إذا كانت حقيقة الغصبية هي فقط سطح الأرض دون الفضاء، فالدليل تام في خصوص إما المساجد أو خصوص الجبهة مقدمات الصلاة. يأتي الكلام فيها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله.
اللهم صل
على
الله.
ما كملنا البقية؟
لا بعد.
بعد يلا عفوا كمل هسه ما بيها شيء هنكمل.
شيخنا العفو
بلي تفضل.
يعني هسه هذا الوقوف يعني مو تصرف مثل ما تفضلت يا ابو الشيخ، يعني هذا الوقوف ايضا هو وضع ثقل على الارض
لكنه خارج عن حقيقه.
لا من 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 حقيقه الصلاه هذا من اركان الصلاه هذا فرض القيام.
شنو من اركان؟
قيام متصل بالركوع.
انا ما اقول مو
يعني هسه
شيخنا هو تنزل عليه انا قلت احنا مو نقول بان الوقوف خارج عن حقيقه الصلاه، القاء الثقل خارج عن حقيقه الصلاه. هسه اتاملوا بعد
هسه حتى باقي الجلوس وغيرها ذني اهم اكوان لا اقلها يعني من اكوان الصلاه.
اقول هسه خدمتك بعد درس هسه تكمل.
تفضل.
واما الصحه مع الاذن فلتحقق الاباحه للماذون، هذا اللي قبل شويه قلنا بانه الاستثناء ما يعني ليس له معنى، ما ممكن توجيه. حتى لو قلنا بانه بنحو المتاخر ثاني يكون يرجع يعطي شرطيه الاباحه حال الصلاه، فبالتالي المصنف يريد ان يقول مع وجود الاذن اعم من كونه هذا المصلي مالكا او وكيلا او ما شاكل ذلك، مع الاذن ترتفع المانعيه ويكون مباحا. واما انه يعتبر اذن جميع الشركاء فيما لو كانت الارض مشتركه بنحو الاشاعه لمجموعه اشخاص، الدليل يقول اذن المالك والمالك مجموعه اشخاص، فلا يتحقق الشرط الا برضا وبموافقه مجموعه الشركاء، فلا بد حينئذ من اذن الجميع. واما انه يعتبر اذن جميع الشركاء في المشترك فلان المالك لما كان هو المجموع لفرض الاشاعه فيعتبر إذنه يعني إذنهم إذن الجميع أو إذن المجموع. وأما أنه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر، هذا هناك بحث طويل مستقل يأتي في ما يصح السجود عليه، وهو الأمور الثلاثة، إما أن يكون من الأرض أو أنباتها بشرط أن لا يكون من المأكول أو الملبوس. فصل جديد في مقدمات الصلاة يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ما توضح
الدليل أوصلنا إلى أنه إلقاء الثقل على الأرض من الجبهة من قبل الجبهة هذا تصرف فيحتاج إلى إذن. حال السجود حياكم الله الرحمن، وضع الكف على الأرض ألا يعتبر إلقاء الثقل؟ وضع الإبهام غير القوة يعني حقيقة.